أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله تم الحديث عن هذا المطلب، بقي فقط مطلبان قبل الدخول إلى المطلب الجديد. المطلب الأول نقرأ رواية الواردة، هذه هم عندكم موجودة الرواية في صلاة الإمام الصادق، موجودة بالوسائل لكن اختصارا أقرأ من هنا. الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام هكذا، اللي قلنا كثير ما تكررت رواية حماد. حماد هو من حماد من أصحاب الإمام الصادق ومن الأجلاء، يعني ليس شخصا عاديا. دخل على الإمام الصادق وقال له الإمام الصادق: أتحسن الصلاة؟ والإمام طبعا يقصد الصلاة في المراتب العالية أو المراتب التي يعني ليس هو يعني يقول له صلاتك باطلة، لكن الصلاة لها مراتب كما قلنا. الصلاة كما أشرنا قبل في أبحاث سابقة، اللهم صل على محمد وآل محمد، أشرنا إلى أنها يوجد لها حد ألفي حد من الواجبات وألفي حد من المستحبات، لو كما كتب جملة من الأعلام. على كل حال الصلاة مهمة جدا وعظيمة، وكما أشرنا إلى في بداية بحث الصلاة. حماد إذن من الفقهاء من الأجلاء، فقال الإمام كذا له صل، فصلى، ولكن هذه الصلاة ما أعجبت الإمام لأنها باطلة. فقال له الإمام: أنا أصلي فأنت انظر كيف أصلي. فهذه الرواية من المشهورات عند العلماء، وهي صحيحة وفيها كيفية صلاة الإمام الصادق سلام الله عليه. هذه الرواية هكذا تقول: روي عن حماد بن عيسى قال، روي عن حماد بن عيسى عليكم السلام قال: قال لي أبو عبد الله، لاحظ هذه الرواية، قال لي أبو عبد الله يعني الإمام الصادق عليه السلام: يا يوما يا حماد تحسن أن تصلي. عجيب، يعني حماد فقيه ليس إنسان عادي، يعني ليس من الشيعة العاديين فقط. قال: فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. يوجد كتاب لأحد أصحاب الإمام الصادق، كتب كتابا في الصلاة في ذاك الزمان ومنتشر عند الشيعة، يعني بإملاء الأئمة سلام الله عليهم كتبوا هذا. فهذا حماد يقول أنا حفظت هذا الكتاب. فالإمام تعبيرنا مو قضية الحفظ، قضية ماذا؟ التطبيق. قال: فقلت يا سيدي، يعني هذا يقول للإمام الصادق، أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. فقال عليه السلام: لا عليك يا حماد، لا عليك يا حماد، قم فصلي. قال: فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت. فقال عليه السلام: يا حماد لا تحسن أن تصلي. ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. يعني مو القضية فقط مطلق الصلاة، صحيح صلاة مجزية، ما نقول لك أنا أعظ صلواتك، لكن صلاة بحدودها هذا من العيب. مثلا أنه الإنسان يعيش 60 سنة 70 سنة ولا يصلي صلاة واحدة بحدودها. قال حماد: فأصابني في نفسي الذل، يعني بعد نوع من الخجل ونوع من عدم الارتياح. فقلت: جعلت فداك فعلمني الصلاة. شوف آداب أصحابهم مع الأئمة سلام الله عليهم. قال: جعلت فداك فعلمني الصلاة. فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا واقف هكذا، فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر 3 أصابع متفرجات ظهرا هكذا. على كل حال يعني مسافة قريبة، مو مثل يفعلونها العامة. هكذا منفرجة. قال واستقبل بأصابع رجليه جميعا إلى القبلة، يعني اقدامه هكذا مو هكذا، لاحظ. قال واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة، لم يحرفهما عن القبلة، وقال بخشوع الله أكبر، يعني كبر، ثم قرأ الحمد بترتيل، وقل هو الله أحد، وقل هو الله أحد، ثم صبر هنيئة، وقف بقدر ما يتنفس وهو قائم، ثم رفع يديه حيال وجهه، الله أكبر وهو قائم، ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه منفرجات، اللي قلنا بهذه الطريقة، ورد ركبتيه إلى خلفه، هو الإخناس يعني يجعل الركبتين متقدمتين، يفعلوها كبار السن عادة إذا ما استطاعوا يفعلونها، أي فمعذورين على كل حال، لكن الشباب هو نعم. حتى استوى ظهره، يعني استوى ظهر الإمام، حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل استواء ظهره، ومد عنقه وغمض عينيه، ثم سبح ثلاثا بترتيل، فقال سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم استوى قائما، فلما استمكن من القيام وقف وقفة، قال سمع الله لمن حمده، مو مثلا ما يعمله البعض في أثناء القيام يقول سمع الله لمن، لا، إنه هكذا ينتصب الإنسان ثم يقول سمع الله لمن حمده. نعم. ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه هكذا، يعني الله أكبر كما أشرنا، ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه، يعني يكون بين الركبتين وبين الوجه كما قلنا، فقال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات، ولم يضع شيئا من جسده على شيء من، يعني المساجد السبع على وضعها، ما وضع شيء من بدنه على شيء آخر، مثلا افترض الرجلين على رجل على رجل أو يد على يد مثلا، لاحظ. قال من هنا قال وسجد على ثمانية أعظم، الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين، هذا لاحظ إبهامين، والجبهة والأنف، فإن قلنا الأنف مستحب لكن هذا نوع من التعفير، وقال سبعة منها، الإمام يعني بعد ما انتهى من الصلاة، وقال سبعة منها فارض يسجد عليها، وهي التي ذكرها الله في كتابه، فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان، ووضع الأنف على الأرض سنة، يعني من المستحبات أن تضع ماذا؟ أن طرف الأنف على الأرض، على التربة مثلا أو كذا، مستحب هذا ليس بواجب. ثم رفع رأسه يعني الإمام، فلما استوى جالسا قال الله أكبر، ثم قعد على فخذه الأيسر كما قلنا، وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر، هذا التورك، وقال أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ثم كبر وهو جالس، وسجد السجدة الثانية، وقال كما قال إن في الأولى، ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود، وكان مجنحا في حال السجود يعني والركوع، ولم يضع ذراعيه على الأرض هكذا، لاحظ. فصلى ركعتين على هذه، ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد، فلما فرغ من التشهد سلم، فقال عليه السلام يا حماد هكذا صلي، واضح. إذن الإمام سلام الله عليه أشار إلى هذه الحقيقة، حقيقة أن الإنسان واقعا ينبغي عليه أن يهتم بهذه الصلاة التي هي عمود الدين، والتي هي معراج المؤمن وما شاكل ذلك. من هنا روايات كما قلنا تؤكد على هذه الحقيقة كما استعرضنا في بداية بحثي نعم في بداية بحث كتاب الصلاة. بقي مطلب أخواني فقط، وهو مسألة يعني ذكرنا الحديث عن الصلاة والمستحبات كذا، من ضمنها أخواني توجد مسألة وهي كما استعرضها بعض المحشين، نأتي بها من باب التبرك باب الفائدة التي هي فائدة حتما ومهمة، وهي مسألة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله. من المشهور بين الأعلام استحباب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكره سلام الله عليه، يعني عندما يذكر النبي صلى الله عليه وآله يستحب استحبابا مؤكدا على أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا مضافا إلى أنه جاء نهي أكيد على أن لا تصلوا علي الصلاة البتراء، اللي للأسف العام على أنهم يروونها روايات في أسانيدهم، إلا أنهم في الواقع العملي ماذا؟ قل من يصلون أصلا، قل. يعني أنا أتذكر في قناة فضائية سنية اتصل أحد المستمعين على هذا واحد من علماء السنة، فقال له يعني أنتم تنقلون في رواياتكم الصلاة على محمد وآل محمد والتأكيد على الآل وأنه لا صلاة البتراء وفي روايات صحيحة عندكم ما وما شاكل ذلك، ولكن نجد علماءكم أمثال العثيمين. العثيمين هذا من علماء السنة، صالح العثيمين علماء السنة الكبار، توفى هو على له قناة خاصة حاطين دروسه وكذا، على كل حال من علماء السعودية. هذا لا يصلي أصلا صلاة صحيحة أصلا، هم حتى الصلاة على محمد لا يجدونها أصلا، صلع كذا بشكل سريع يقول صلى الله عليه وسلم، أي صلى سلم كذا، سبحان الله. يعني حتى من هذا الفيض ممنوعين، يعني منعوا أي ولا حتما لا فيض إلا بالآل. فيقول له هذا عالم وله كتاباته وكذا، هم لا يصلي. لاحظ كيف اعتذر هذا العالم السني الموجود في الاستوديو، قال له صحيح كلامكم ولا بد من الصلاة على محمد وعلى آله ولا يمكن الفصل وقد نهض كذا كذا، ولكن قضية الشيخ وغيره من العلماء ربما هم يعني للعجلة والاستعجال هكذا يفعلون، وإلا ليس قصدهم أن يتركون الآل. والله بهذا الجواب يعني يستخف بعقول الناس، يعني إذا هم ذيلا متقيدين بالسنة الاستعجال مسوق وعذر أنني أنا لا أصلي على محمد وآله، يقول والله بكل يعني بكل صرافة وبكل يعني لا توجد قلة حياة إن صح التعبير، يقول لا هم الاستعجال و و و. على كل حال بعض العلماء كتبوا يعني بعض كتابات موجودة صلاة البتراء وغيرها، وقام الأبحاث المهمة والحيوية. إذن المشهور بين علمائنا شهرة عظيمة التأكيد والاستحباب المؤكد على ماذا؟ أنه عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله أن يصلي على محمد وآل محمد. أكثر من ذلك عندنا علماء يقولون أصلا بوجوب الصلاة على محمد وآل محمد وفقط الاستحباب، يعني مثلا الشيخ الصدوق والمقداد وكذلك صاحب الحدائق وجماعة قالوا ماذا؟ أنه تجب أصلا الصلاة على محمد وآل محمد، وفقط يستحب يعني عند سماع اسمه الشريف لا فقط يستحب أن أصلي على محمد وآل محمد، بل هو من الواجبات مثلا. ولذلك توجد عندنا روايات نقرأ التبرك وهي في محل استدلال طبعا عند العلماء، مثلا عندنا صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يعني عن الإمام الباقر عليه السلام قال وصلي على النبي، الإمام الباقر يقول وصلي على النبي صلى الله عليه وآله كل ما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره. جملة من العلماء استفاد فصلي يعني وصلي، هذا أمر والأمر يدل على الوجوب، ظاهر في الوجوب، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرته فصلي عليه أو سمعت أحد يذكره فماذا؟ صلي عليه، سواء في أذان في غيره يجب عليك أن تصلي كأي واجب من الواجبات. هذه رواية، هذه موجودة في الروايات هذه في الوسائل الباب 42 باب من أبواب الأذان والإقامة حديث واحد في وسائل الشيعة الباب 42 من أبواب الأذان والإقامة حديث واحد. هذه رواية أخواني توجد رواية أخرى منها خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي خطأ خطأ والله أو خطأ الله تعالى به طريق الجنة. يعني من ذكرني أو ذكرت عنده ونسى ما صلى هذا كأن أخطأ طريق الجنة، تنكب الطريق إن صح التعبير والعياذ بالله. هذا على مستوى النسيان، فكيف على مستوى العناد والمكابرة؟ وخبر عبيد الله بن عبد الله عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ذكرت عنده فلم يصلي علي فلم يغفر الله له. صلاة عجيبة يعني. خبر الإرشاد عن علي بن الحسين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله البخيل كل البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. كلنا تقريبا نفس المصدر وأبواب الذكر وكذا حادث موجود. رواية توجد أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله أجفى الناس رجل ذكرت بين يديه فلم يصلي علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن جملة من الروايات أصلا ظاهرها الوجوب. إذن لما يقول الشيخ الصدوق أو المقداد أو حتى صاحب الحدائق وغيره بالوجوب، توجد عندهم روايات ظاهرة من أين؟ في الوجوب. لكن يقول جملة من الأعلام بأنه الإجماع قام على أن هذا الأمر مستحب وليس لكن مستحب استحباب ماذا؟ مؤكد. استحباب ماذا؟ مؤكد. خصوصا كما يستفاد مثلا أنه في مسألة سيرة المؤمنين أو المؤذنين وكذا كذا. على كل حال من هنا ورد أساسا بأنه لا، من هنا جملة من أول الأعلام يقولون أصلا لا فرق بين مسألة أنني أذكره باسمه أو بكنيته أو بأي لقب من الألقاب يشير إليه. نقول الصادق الأمين صلى الله عليه وآله، الأمين صلى الله عليه وآله، ياسين صلى الله عليه وآله، طه صلى الله عليه، مثلا الأسماء. نعم وقع كلام في الأسماء التي غير معروفة، الأسماء المعروفة كاسمه العلمي كمحمد صلى الله عليه وآله، كأحمد صلى الله عليه وآله، بعض الألقاب أبي القاسم، أبي إبراهيم، أبو الزهراء سلام الله عليهم، أبو السبطين الحسن والحسين مثلا. إذن هذه الألقاب التي واضحة وتشير إلى شخص النبي صلى الله عليه وآله عندما يذكر نفس ذكر الاسم. من قال بالوجوب يجب ومن قال بالاستحباب ماذا؟ يستحب. نعم بقي كلام في كما يقولون الأعلام في بعض الأسماء التي هي يعني بعيدة عن ذهنية الناس أنها للنبي لكن لم تتداول أو شيء من هذا القبيل. هنا على كل حال بعضهم قد ضطر عن هذا كما عند البعض. هذا المطلب. المطلب الآخر كذلك إخواني مسألة أصلا حتى الكتابة، يعني يستحب حتى في أثناء مثلا صار يكتب بحث فرضا وذكر محمدا صلى الله عليه وآله يقول صلى الله عليه وآله، يعني حتى بعض العلماء أصلا لا يقبلون صاد وأن كانت تقصد الاختصار في الكتابة أو شيء. عندهم مثلا صلى الله عليه وآله. نعم فإذا حتى هذا جاءت عندنا روايات تؤكد يعني على أهمية أنه حتى أنت تكتب بحثا أو كذا ووصلت إلى اسم النبي صلى الله عليه وآله أو ألقاب أو شيء من هذا القبيل اكتب صلى الله عليه وآله. من هنا وردت عندنا روايات جميلة، مثلا هذه الرواية قال عن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال من صلى علي، يعني النبي يقول من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. ترى هذا الكتاب انت كتبت مطلب وجبت اسم النبي صلى الله عليه وآله، هذا الكتاب تستغفر ما دام هذا الكتاب موجود. شوف بعض الكتب تظل سنوات قرون مو صحيح الى يوم القيامة، بعض الكتب تبقى. هذه عجيبة يعني. هذا كما ورد في فضائل الامام علي سلام الله عليه من كتب فضيلة لعلي بن أبي طالب عليه السلام هم لا تزال الملائكة تستغفر له ما دام تلك الفضيلة إن في ذلك الكتاب. ومن هنا جملة من الإعلام اعتنوا بمسألة ماذا؟ بمسألة نشر الفضائل وكتابة. نفس الكتابة لها أثر، يعني واحد شيء لو كتب فضيلة وحفظها ايش قال لي اثارها الدنيويه، اثارها الاخرويه، مقربه الى الله بلا اشكال. نعم، هذه روايه. اذا هذه مساله. المساله الاخرى كما قلنا وهي مساله واضحه عندنا وعند مساله ضم الآل، من هنا النهي كما أشرنا قبل قليل، النهي عن الصلاة البتراء. عندنا روايات تؤكد على هذه الحقيقة، صلاة ضم الآل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله. مثلا جملة من الروايات، خبر ابن القداح عن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سمع أبي عن الإمام الباقر رجلا متعلقا بالبيت يعني بالكعبة وهو يقول: اللهم صل على محمد فقط. فقال له أبي عليه السلام: لا تبترها، لا تظلمنا حقنا، ظلمت أهل البيت، قل اللهم صل على محمد وأهل بيته. أن لا بد من ضم الآل. هذه رواية. رواية أخرى عن أهل البيت سلام الله عليهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال صلى الله على محمد وآله قال الله عز وجل صلى الله عليك. يعني أنت إذا قلت اللهم صل على محمد وآل محمد، الله يقول صلى الله عليك، وهذه عظيمة من الله أن يصلي الله ماذا عليك، مقام من المقامات العظيمة، ليس أمرا سهلا. قال: قال الله عز وجل صلى الله عليك فليكثر من ذلك، ومن قال صلى الله على محمد ولم يصلي على آله لم يجد ريح الجنة وريحها يوجد من مسير 500 عام. لاحظ، هذا الإنسان الذي واقعا لا يصلي على الآل، هذا قطع العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، قطع العلاقة مع رسول الله، وبالتالي هو قطع العلاقة مع الله سبحانه، فلا يشم ريحة الجنة أصلا. ومن هنا عندنا روايات عجيبة في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني يرويها ظهرا حديث قدسي، يقول الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله: من قصدني، يعني الله يقول من قصدني ولم يقصدك، يقصد النبي صلى الله عليه وآله، يعني من أتاني من دون بوابة من؟ النبي. يعني أصلا لا يمكن أن تأتي إلى الله تعبيرنا خارج بوابة النبي وأهل بيته، يستحيل، إنهم هم الذين يعرفون الله وهم يعرفون الله، كما نقرأ في الزيارة الجامعة: من عرفكم فقد عرف الله ومن جهلكم فقد جهل الله. زيارة الجامعة فيها إشارة لمقامات كثيرة من مقامات النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. على كل حال إخواني، الرواية تقول هكذا: من قصدني، الله يقول من قصدني ولم يقصدك لم يقصدني، ومن قصدني وقصدك ولم يقصد عليا لم يقصدك ولم يقصدني. إذن هناك بوابة الولاية لأهل البيت سلام الله عليهم توصلك إلى النبوة، النبوة توصلك إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا لا يمكن أساسا أن تصل حتى إلى النبي، ولا تأخذ علوم ومعارف إلا عبرهم، إلا عبر بوابتهم. وهذا حديث عندهم، حديث الباب، هذه الرواية المعروفة إخواني، وهي حديث الباب: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. لاحظ، روايات أخرى تقول النبي صلى الله عليه وآله يقول: أنا مدينة الحكمة وهي الجنة وأنت يا علي بابها. الدخول إلى الجنة لا يكون إلا عبر بوابتهم، بوابة علي وأهل بيته المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. وإلا التأكيد عقلا ونقلا على ضرورة الولاية وأهمية، ليس القضية اعتبارية واعتباطية. يعني الإمام الرضا سلام الله عليه في هذه القضية المعروفة، عندما مر في نيشابور، عندما أجاء به المأمون في ولاية العهد، قضية المعروفة، جاء به من المدينة إلى مارو، إلى خراسان، إلى الآن مشهد. فالمأمون أرسل أكابر شخصيات الدولة، يعني الرجاء بن أبي الضحاك والجالود، ذل الشخصيات الكبيرة في الدولة، لكي يصطحبوا من؟ الإمام الرضا سلام الله عليه. فقال لهم: لا تمروا به على المناطق الشيعية، لأن بعد صورنا فوضى، تظاهرات، اعتصامات، كذا بتعبيرنا الآن، فوضى، ربما تسلح، ربما قتال كذا، فمروا به على المناطق السنية البعيدة. لكن سبحان الله ما يمرون بالإمام الرضا سلام الله عليه على مناطق سنية إلا لأن في الناس في الأعم الأغلب حتى السنة يحبون أهل البيت يميلون إليهم، فإذا علمنا هذا ابن رسول الله فيخرجون لاستقباله فيخرجون. وسبحان الله هذه المناطق الآن اللي مر عليها الإمام سلام الله عليه الآن أصبحت مناطق الشيعية الخالصة، لاحظوا إياي. ولذلك من ضمن المناطق التي مر بها الإمام نيشابور، يعني قبل مشهد نيسابور أو نيشابور، هذه كانت منطقة سنية وفيها علماء كثر من علماء السنة، أصلا حوزة كبيرة للسنة هناك، حتى تقول الروايات السنية مو رواياتنا الشيعية، هذه روايات السنة تقول خرج قرابة 120 أو 100 كذا 100,000 من العلماء في ذاك، يعني من تلك المنطقة وحواليها إن صح التعبير، عندما فقط علموا بأن من بأن الإمام رضا يأتي، هم سنة. تقول الرواية السنية مو رواياتنا الشيعية بأنه عندما وصل الإمام سلام الله عليه إلى نيشابور أخذ الناس يستقبلونه بأعداد كبيرة والكل يبكي، بل تقول بعض الروايات أنه البعض كان يحث التراب على وجهه وكان يقبل الإمام ويقبل بغلة الإمام، هذا الهيجان العاطفي والمحبة لأهل البيت، رغم ذلك السنة ليسوا شيعة. لكن لا تعلم بأن الظلم هم الذين أبعدوا الناس عن أهل البيت، وإلا كما يقول الإمام الباقر سلام الله عليه لو علم أو الإمام الصادق لو علم الناس محاسن كلامنا لمالوا إلينا. الإمام الباقر عليه السلام في الحج عندما شاف فلان وفلان من فقهاء السنة الكبار وكذا كل واحد عنده مجموعة ويتكلم بما يشاء، قال والله لولا هؤلاء، هذا الحجب أصلا، لولا هؤلاء لمال الناس إلينا. فطبيعي الناس بفطرتهم يعشقون الإنسان الكامل، الإنسان الكامل متمثل في الأئمة المعصومين سلام الله عليهم اللي باتفاق السنة والشيعة لم يضبط عليهم خطأ، لا في مرحلة سياسية لا في مرحلة فكرية لا في مرحلة ثقافية لا في مرحلة سلوكية وما إلى ذلك، بل حتى بعض علماء السنة كابن الصباق كذا كتب أصلا في 12 وهو سني كتب في الأئمة 12 رغم أنه هو سني. لماذا؟ لأن ذلك كانت رموز مشعة على مسار الفكر ومسار الدين، لا ينكر لهم فضل، ولكن لولا ظلم الظالمين والسلطات والإرهاب أهل البيت بالسجن والقتل والتشريد وما إلى ذلك. فالإمام الرضا سلام الله عليه في تلك المرح في تلك المنطقة لنيشابور طلبوا منه بكل رغبة يا ابن رسول الله حدثنا بحديث، والكل كان مستعد عنده المحبرة والقلم والقرطاس للكتابة. تقول وقف الإمام سلام الله عليه و يعني عمل له منبرا كبيرا ووقف وقال أمام هذه الأعداد الهائلة من الناس، فقال لهم روى أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي الباقر عن أبيه علي بن الحسين السجاد عن أبيه الحسين بن علي عليه السلام عن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن ميكائيل عن الله، قال كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمين من عذابي. إذن كلمة التوحيد هي حصن، لا إله إلا الله حصني فمن دخل في حصني أمين عذابي. مشى الإمام قليل أو نزل ومشى قليل ثم قال إليهم، هذا باب التنبيه والأهمية، ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها، يعني الدخول إلى حرم التوحيد الحقيقي العاصم من النار والضلال العقائدي والفكري وكل شيء لا يكون إلا عبر أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ومن هنا نعتقد نحن عندما نتكلم عن الأئمة ونعلو بشأنهم مو القضية كما يتهم البعض ليس عندكم توحيد، لا، نحن عندما نؤكد على أهل البيت لكونهم هم الذين يوصلون إلى التوحيد الحقيقي، ليس الأئمة هم أو ليس الإمامة بدل عن التوحيد، إحنا ما عندنا توحيد، لا، عندنا حقيقة التوحيد بركة أهل البيت، ولكن من أين نأخذه؟ من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ولكن العجيب يعني هم علماء يعترون بأن لا الأول ولا الثاني ولا الثالث علم خلفاء رسول الله ومسكوا الحكم وا 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 وا، ولكن ما ورد عنهم حتى شيء في التوحيد والمعرفة، ما في حد خطب خطبة في التوحيد أو في الآخرة أو في يوم القيامة أو في الأحكام الشرعية. سبحان الله، وين ذلك الفقهاء وين علماء ذلك؟ هم يقولون لولا عمر، يقول لولا 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 علي لهلك عمر. حتى في عثمان ورد لولا لولا علي لهلك عثمان، هم ورد نفس الكلام. حينما تقرأ في توحيد في خطب الإمام علي سلام الله مليئة بالتوحيد والمعارف، ملا صدر عندما يأتي لي خطبة التوحيد أول الدين معرفة وما غيرك، يقول هذه الخطبة لو اجتمع الأولون والآخرون من الجن والإنس والأنبياء بما فيهم أولي العزم لما استطاع أن يأتوا بما أتى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. تقول هذا والله شيعي، روح شوف ابن أبي الحرير ماذا يقول في خطاب الإمام علي وهو معتزلي. اذهب إلى الجاحظ اللي أصلا هو عثماني الهوى، الجاحظ معروف عثماني الهوى، اذهب كيف يعني يتلذذ بخطب الإمام علي وهو جمع 100 خطبة أو 1000 خطبة أو كلمة قصار وكذا، وعنده تتبع لخطب أمير المؤمنين سلام الله عليه، له كتاب خاص في ذلك كيف يشير بخطب أمير المؤمنين. إذن مسألة التوحيد مسألة مهمة أخواني في كلماتهم سلام الله عليهم. إذن التوحيد الحقيقي الذي يقول به الإمام سلام الله عليه مسألة في محلها واقعا، مسألة التوحيد مسألة مهمة أخواني، لكن لا تكون إلا عبر من؟ عبر بوابتهم سلام الله عليهم أجمعين. واضح هذه النقطة. ومن هنا اللطيف باب الاستدراك في نفس مسألة هذه، اللهم صل على محمد وآل محمد، بنفس هذه القضية قضية الإمام الرضا عليه السلام، عجيبة هذه القضية. هذه الأسماء الطاهرة سميت عند السنة، وضع عند شيء سلسلة الذهب إذا زمان، يعني أنها السند سند الرواية كلهم من أئمة معصومون من أهل البيت عليهم السلام. أحمد بن حنبل وإمام الحنابلة كم كان في زمن الإمام الإمام الرضا، يقول لو قرأ هذا السند على مجنون لأفاق، يعني من شدة مؤثرية هذا السند وبركته. اللطيف صاحب نزهة المجالس وهو من علماء الشافعية هو الذي ينقل هذا في المجلد الأول أو الثاني حين ظهر عن ذهني، يعني ذكرنا في أحد أبحاثي الرواية، يقول بعد كم صفحة تقريبا، يقول وقد قرأه أحمد بن حنبل على مجنون فأفاق، بعد مو لو قرئه قد قرأه. لاحظ إشارة منه إلى أنه هذا السند له. وذلك بعض علماء بعض الملوك وكذا كان يوصي بأن يدفن هذا السند معه ماذا في قبره، لتعظيم هذا السند ومكانته وكونه من الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. إذن نعود إخواني مسألة البحث عن هذه، ولذلك لو نأتي الآن إلى مسألة الصلاة على محمد وآل محمد كما قلنا أساسا هي أخواني دورة في المعرفة، لأن من يقول هذه الصلاة على محمد أصلا هي دورة في لو جينا نحللها تحليل لإنصاح التعبير فشيء أصلا في كل الأصول تتحرك فيها. اللهم أو صلي تقصد الله، يعني اللهم إشارة إلى التوحيد لأن تعتقد بالمبدأ وهو الله سبحانه وتعالى. صلي على محمد تعتقد بمن؟ بالنبوة. وآله تعتقد ماذا؟ بالإمامة والولاية لأهل البيت سلام الله عليهم. لاحظ وبطبيعة الحال بأنه لا بد من معاد، لأنه إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني كانك أنت في 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 الصلاة على محمد وآل محمد أساسا سبحان الله تمارس دورة عقائدية، يعني تتذكر أصول الاعتقادات من توحيد ونبوة وإمامة ومعاد وما شاكل ذلك ببركة هذه الصلاة. هذه من أحد جوانبها فضلا عن آثارها الدنيوية والأخروية وكثرة فضائلها وأهميتها. لاحظ هذا مضافا إلى أنه مسألة هذه الصلاة كما أشرنا مسألة مرتبطة بعمق المعرفة بعمق الارتباط بالله سبحانه وتعالى. على كل حال في مطالبهم عرفاني يذكرها العرفاء دقيقة وجميلة في بحث الصلاة على محمد وآل محمد، جدا جميل، لكن بعد بحث في محله، يعني لا يسع الوقت والمجال لذكر مثل هذه الأبحاث. ولا ذكر جون علام عن أهمية الصلاة على محمد وآل محمد، لأنه أنت تعتقد أنه يعني كل خير أصلا يأتي إليك سواء دنيوي أخروي معنوي مادي يكون عبر واسطة النبي صلى الله عليه وآله، فأنت كلما تكون قريب لتلك الواسطة كلما تتحل أكثر بتلك الخيرات. ومن هنا من صلى علي مرة لم تبق من ذنوبه ذرة، اللهم صل على محمد وآل محمد. واضح؟ إذن أخواني مسألة الصلاة على محمد وآل محمد مسألة مهمة ينبغي الالتفات إليها. ولذلك جملة من الأعلام لم يكتفي فقط أن يقول بأنه من ذكرته بلسانك أو إذا ذكرته بلسانك أو ذكر عندك، بل حتى لو خطر على بالك، حتى هذا الخطور الذهني بعض الأعلام يقول ماذا؟ لا بد فيه أن تصلي على محمد وآل محمد، مو في الظرف فقط يذكر على نحو اللاف واضح، بل أنه واقعا اللهم صل على محمد وآل محمد، حتى لو جاء خاطر على ذهنك فينبغي عليك هم أن تصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجه. على كل حال إذن من هنا واقعا ينبغي الإنسان قد تغريد كما يوصي بعض الأعلام ولو 100 مرة كل يوم يصلي على محمد وآل محمد في نهاره في ليله، لأن هذا واقعا يكون أقرب إلى الله، أقرب إلى رسول الله، أقرب إلى أهل البيت سلام الله عليهم، والدعاء وما شاكل ذلك. واضح أخواني هذه المسألة؟ إلى هنا تقريبا يعني لملمنا هذا البحث وانتهينا من الفصل الرابع، يعني الآن هذه كلها بالأمس واليوم تقريبا مطالب خارج الكتاب، لكن حببنا أن نذكرها للفائدة إن شاء الله. في الغد بعد أو الدرس الآتي يأتي الفصل الخامس في التروك. وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وعجل فرجهم.